عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس الصباح ذكرت عدة مسائل، منها بيان معنى أصول التفسير والغاية من إنزال كتاب الله عز وجل، وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أبين لأمته معاني القرآن وحاجة الأمة إلى فهم كتاب الله عز وجل، والعلاقة بين شرف الزمان وبين الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن المسألة الأولى والكبرى في هذا الباب، وهي مسألة الخلاف في التفسير وكيفية التعامل معه. وبين رحمه الله أن الخلاف في التفسير نوعان: خلاف تنوع وخلاف تضاد. وذكر من خلاف التنوع جملة من الأنواع، منها أن يعبر كل من العالمين عن قوله أو عن المراد بعبارة تختلف عن عبارة الآخر وتدل على معنى غير المعنى الذي ذكره الآخر، لكن مع اتحاد المسمى. نعم. الثاني أن يذكر من العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل. الثالث بعض الألفاظ التي تحتمل معان ويحصل خلاف بسبب هذا الاحتمال، إما لكونها من المشترك أو من المتواتر. الرابع قول الراوي: نزلت الآية في كذا، ونزل وذكرت أقسام لحكاية أسباب النزول وهي ثلاثة أقسام، وأن هذه الأخيرة تحتمل ذكر سبب النزول وتحتمل التفسير وذكر المعنى، وإذا كانت من الأخير فالخلاف فيها خلاف تنوع. وأخيرا ذكر بعض الألفاظ المتقاربة لإيضاح بعض الألفاظ الأخرى. بين رحمه الله أن كل هذا من قبيل خلاف التنوع وليس من قبيل خلاف التضاد. والآن يذكر رحمه الله تعالى أنواع الخلاف المستند إلى النقل أو الاستدلال، وذلك أن العلم كما قال رحمه الله إما نقل مصدق أو استدلال محقق. تأملوا كلام أهل العلم يا أخوان، إما نقل ولا يكفي أن يكون نقلا ما لم يكن مصدقا، وإما استدلال ولا يكفي أن يكون مجرد استدلال إن لم يكن محقق. وهذا ما أشير إليه يا إخوان في أقسام العلم في المقدمة. نعم يا شيخ محمد، تفضل.
نعم.
يقول الاختلاف في التفسير على نوعين من حيث مستنده. الأول ما مستنده النقل، والثاني ما مستنده غير ذلك، يعني الاستدلال. والذي مستنده النقل إما أن يكون نقلا عن معصوم أو يكون نقلا عن غير معصوم، والمعصوم هو المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. أما النقل عن المعصوم وهو كثير في التفسير، وسيأتي إن شاء الله تعالى في طرق التفسير تفسير القرآن بالسنة، فأدلته وافرة وواضحة وبينة ولله الحمد والمنة، ويمكن التثبت منها ومعرفة الصحيح من الضعيف منها. وأما ثاني وهو النقل عن غير المعصوم، فهذا لا يمكن التثبت منه غالبا، لسيما نقل تفسير المبهمات والتي يكثر بعض المفسرين منها، المبهمات الأسماء المبهمة في القرآن أو الأوصاف المبهمة في القرآن، يكثر المفسرون من ذكرها، ومستندهم في ذلك الإسرائيليات إلا ما دل الدليل على صحته، كاسم صاحب موسى وهو الخضر، فهذا ثبتت به السنة. وأما ما عدا ذلك فهو من قبيل المبهمات التي البحث فيها من فضول العلم. وذلك أن العلم كما يقول الشاطبي رحمه الله ثلاثة: صلب العلم، والملح العلم، وفضول العلم. أما صلب العلم فهو العلم الذي يحتاج إليه، مما يحتاجه الإنسان إما في عقيدته أو في عمله، وهذا العلم الذي ينبغي أن تنفق الأعمار في طلبه ويحرص عليه طالب العلم. وأما ملح العلم فهي نكته ولطائفه، وهذه يحبها الناس والنظر فيها طيب، لكن لا تكون هي همة الإنسان وغايته. ومع ذلك فالبحث فيها وذكرها بين الناس مرغوب ومطلوب. الثالث فضل العلم، وهو ما لا يعود البحث فيه بكبير فائدة، مثل ما ذكر المؤلف هنا من المبهمات، وذكر رحمه الله تعالى جملة من الأشياء مثل لون كلب أصحاب الكهف، ومثل القتيل الذي ورد في قصة موسى في البقرة، ومثل الغلام الذي قتله الخضر، ومثل الطيور التي أمر إبراهيم بذبحها ثم أمر أن يدعوها، ونظائر هذا كثيرة يا أخوان. هذه أبهمت في القرآن، لو كان العلم بها مهما ذكرها ربنا عز وجل. فما أبهم في القرآن لا حاجة للبحث فيه. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وكعادته في الاستطراد جملة من المباحث، بعضها من قبيل مصطلح الحديث، والشيخ رحمه الله يكتب من إملاء الخاطر كما ذكر رحمه الله تعالى، ولهذا يستطرد، وليس بين كتب يأخذ من هذا ومن ذاك، ولكن يستطرد بمسائل لها صلة بالموضوع بطريقة أو بأخرى. فذكر الكلمة المثورة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهي قوله: ثلاث ليس لها أصل، المغازي والملاحم والتفسير، في رواية ثلاثة ليس لها مستند أو سند، وذكر منها التفسير. وهذه الكلمة اختلف العلماء في توجيهها، فبعضهم كالخطيب البغدادي رحمه الله يرى أن مراد الإمام أحمد كتب معينة أعني أهلها بالرواية بالتفسير، وهم يضعفون تضعيفا شديدا. وقد سئل الإمام أحمد عن كتاب محمد بن السائب الكلبي معروف، فقال كله كذب. فقيل هل تحل القراءة فيه؟ قال لا. قال بعضهم بل إنما قال الإمام أحمد إن التفسير من العلوم التي لا مستند لها ولا أصل لها، لأن الغالب في التفسير هو من قبيل المراسيل، الغالب فيه من قبيل. والمرسل ما هو يا إخوان؟ ما رفعه نعم التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغالبها من أشياء ذكرها التابعون ورفعوا جملة منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يكون لها أصل أو مستند كما يذكر. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسائل أيضاً تتصل بهذا الأمر، وهي موقف العلماء من المرسل. فالمشهور عند أهل العلماء أن المرسل نوع من الضعيف، نوع من الضعيف. وعند الإمام أحمد ومالك رحمهم الله تعالى أن المرسل إذا كان مرسله لا يرسل إلا عن ثقة فإنه يحتج به. لما تتبعوا مراسيله وجدوا أنه لا يرسل إلا عن ثقات، فيحتج بإرساله، مثل مراسيل سعيد بن المسيب، فإنهم لما تتبعوا مراسيله وجدوا أنه يرسل عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن المراسيل إذا تعددت طرقها فإن هذا دليل على أي شيء؟ على صحتها، إن لم يكن هناك يقول اتفاق أو تواطؤ على كذب، فإن الخبر إذا تكرر فتكرره يدل على صحة. ولهذا الحديث الضعيف يا إخوان إذا كان ضعفه لسوء حفظ أو ما أشبه ذلك، إذا تعددت طرقه فإنه يرقى إلى درجة الحسن لغيره فيحتج به. كذا المراسيل إذا تعددت فإن تعددها يدل على أن لها أصلاً. إذا تجري العادة أن يأتي خبر من طريق ثم يأتي من طريق ثم يأتي من طريق ثم يتبين بعد ذلك أنه كذب أو خطأ، فتعدد الطرق لا شك يقوي المرسل، وهذه مسألة يحتاج إليها كثيراً في التفسير. ذكر أيضاً رحمه الله تعالى مسألة وهي خبر الواحد. المعروف أن خبر الواحد عند كثير من أهل العلم يفيد الظن، فإذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد ماذا يا إخوان؟ يفيد العلم واليقين. إذا تلقته الأمة بالقبول يرقى من إفادة الظن إلى إفادة اليقين. وكثير من الأخبار الأحال تلقتها الأمة بالقبول، وكثيرا ما يذكر العلماء كابن عبد البر وغيره كثيرا من النصوص التي تلقتها الأمة بالقبول حتى ولو كان معلولا، فإن تلقي الأمة له بالقبول إجماع على الاحتجاج به ودليل على صحته. فذكر أن هذا قول عامة أهل العلم سوى نفر من المتكلمين وبعض أهل العلم الذين أخذوا بكلامهم. ثم ذكر أيضا مسألة واستطرد في هذا الموضوع كثيرا، ذكر مسألة وهي الحديث عن علل الحديث، وهو علم شريف لا يتسامى إليه إلا أفذاذ العلماء.
وذلك أنه يقع في حديث الثقة أحياناً بعض الغلط، فينبه العالم على أن مثل هذا الحديث خطأ، كقول ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهي خالته، تزوجها وهو محرم، والحديث صحيح. ورد عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، ورد عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال وكنت السفير أو الرسول بينهما. قالوا وميمونة صاحبة القصة وهي أدرى بنفسها، ولهذا قال سعيد سيب وهم ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بالكعبة، وثبت من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وبلال وأسامة وعثمان بن طلحة بن شيبة دخلوا الكعبة ثم فتح الباب، قال فكنت أول من ولج، يقول ابن عمر بعد أن خرجوا، فلقيت بلالا وسألته قلت هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين، الحديث صحيح. فقالوا هذا أيضا مما وقع فيه الوهم، وذكر المؤلف جملة أمثلة لهذا الموضوع. نعم شو.
قال رحمه الله الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما مستنده النقل فقط ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. النوع الأول الخلاف الواقع في التفسير من جهة النقل، والمقصود بأن الجنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو الأول. فمنهما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنهما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه والكلام به من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على خطيبه دليلا. فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به قوم موسى من البقرة، وفي مقدار سبيلته وما كان خشبها، وباسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذه أمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة.
من كعب؟ كعب الأحبار، وكان يهوديا من يهود اليمن، قدم المدينة فعرض عليه عمر الإسلام ثم ذهب إلى الشام، وسمع قارئا يقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت، وقرأت هذه الآية في قلبه. وهذا يدل يا أخوان على أن القرآن عظيم في هداية البشر، وأنه أعظم سبب للهداية. قال تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فالقرآن يا إخواني سبب للهداية وسبب للثبات على الهداية. قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، لماذا؟ ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك أي أنزلناه كذلك مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فإذا كان نزوله مفرقا سببا لتثبيت محمد صلى الله عليه وسلم، فقراءته مفرقا أيضا سبب لماذا؟ للثبات. ونحن في أزمنة يا إخواني أصبحت الشبهات تعرض فيها على الأطفال حتى، ولا قوة إلا بالله. فأعظم وسيلة للحماية والوقاية والشفاء كتاب الله عز وجل. ذكر لي أحد أساتذتنا يرحمه الله قصة يا إخوان لعلي أوردتها في أكثر من مناسبة، عن رجل في بلدهم، وفي بلدهم نصارى، كان ذا شأن وكان عند قومه وكان حلقة الوصل بين النصارى في بلده وبين الفاتيكان، وكان يتردد بين بلده وبين الفاتيكان. ويوما من الأيام نزل من الطائرة وركب سيارة أجرة تاكسي، فسمع قارئا يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، يقول أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. الجن بمجرد أن سمعوا القرآن قالوا آمنا به ولن نشرك بربنا أحد. فقال بنفسه هؤلاء الجن سمعوا القرآن فآمن، فنحن بني البشر نسمع ولا يؤثر ولا نؤمن بالقرآن، فكانت هذه الآية سببا في إيمانه، وهو ذو شأن عند قومه وذو مكانة. فالقرآن عظيم يا إخواني، ولا شك أعظم أسباب الهداية وأعظم أسباب الثبات على الهداية. فاقرأوه بتدبر وتأمل ودووا به قلوبكم يا إخوان، فهو شفاء الصدور وطمأنينتها وربيعها وروحها وراحتها. نعم.
قال رحمه الله: وما نبيكم كذلك من كان يقال عن اهل الكتاب كالموقول عن كعب ووهب ومحمد بن اسحاق.
ووهب هذا من هو؟ وهب بن منبه واخوه همام، وكان يهوديين فاسلم. نعم. نعم، حديث صحيح: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وسأتي إن شاء الله كلام المؤلف رحمه الله في الإسرائيليات في آخر رسالة. نعم. كيف؟ وما نقل العلة. نعم.
فمتختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض مما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن.
كذا عندكم يا إخوان في كل النسخ؟
فما نقل
ما في أحد مع نسخة غير نسخة شيخ محمد؟ وما نقل العلة. نعم. نعم. هو هنا يريد أن يقرر رحمه الله أن التابعين إذا اختلفوا ليس قول بعضهم حجة على بعض، فغيرهم أولى. ومفهومه أنهم إذا اتفقوا فهل هو حجة؟ إجماع يا أخي، إذا اتفقوا فذلك يكون إجماعا وبالتالي يكون حجة. نعم.
صحيحاً بالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعداء وسعيد بن جبير وأمثالهم. وكذلك
انظروا يا إخواني إلى أثر العالم. ابن عباس لما بقي في مكة صار له مدرسة عظيمة في التفسير، وصار له هؤلاء الطلاب وهم علماء نقلوا علمه رضي الله عنه وأرضاه، وهو الحبر البحر الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه الكتاب، وفي رواية: علمه الحكمة، رواية الصحيح، وعند أحمد: وعلمه التأويل. وغدا ببركة هذه الدعوة حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه. لكن العالم يا إخوان لا يظن بعلمه على الآخرين، بل يعلم غيره ويكون له سلف طلاب ينقلون علمه وينشرون علمه، ويكون هذا العلم من العمل الذي يجري له بعد عكرمة. وعكرمة هذا من هو يا إخوان؟ مولى لابن عباس، مملوك، ونافع مولى لابن عمر. وسليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة، وأخوه عطاء من الثقات، وكل منهما مولى لإحدى أمهات المؤمنين، وأظنها ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. انظروا يا إخوان كيف تربيتهم حتى لمماليكهم، يربونهم على العلم ويطلبون العلم حتى يصبح هؤلاء المماليك أئمة يا إخوان. كان مملوكاً فغدا إماماً، وهذا فضل العلم ومكانته ومنزلته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن أوتي العلم وعلم وأخلص وعلم وأفاد يرفعه الله عز وجل، ومن ترك العلم وأعرض عنه إلى المآرب الدنيئة والأغراض الرديئة، حطام الدنيا وزخرفها، ألا ولا قوة إلا بالله، يحط الله من قدره ويضع من قيمته، كما قال عز وجل: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع. لما أخلد الأرض الدنيا واتبع هواه ولا قوة إلا بالله، حط الله من قيمته وشأنه حتى شبهه به. نعم، كلب، فمثله كمثل الكلب إن تعمل عليه يلد أو تتركه يلد. نعم.
وكذلك أهل القوة من أصحاب عبد الله بن مسعود، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم.
أصحاب الكوفة يا إخوان أيضا مدرسة ابن مسعود رضي الله عنه، ما أحلى كلامه، ما أحلى كلامه، يقول الكلمة وتقول سبحان الله كأنه جلس يعدها منذ دهر، وقالها هكذا ارتجالا. وله تلامذة: علقمة ابن قيس النخعي، وابن أخيه الأسود ابن يزيد النخعي، وأخوه عبد الرحمن بن يزيد النخعي، ثم جاء بعدهم إبراهيم النخعي. الله أكبر يا أخوان، فضل الله، يعني أسرة، أسرة من قبيلة، قبيلة من القبائل، كلهم وكلهم أسرة، إخوة وأبناء عم، صاروا نجوم في جبين هذه الأمة. العلم يا إخوان فيه شرف ومعرفة، لكن يا إخوان لكن ذلك فضل الله يؤتيه من نشاء. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن، وأعنا ووفقنا واهدنا وسلم. نعم.
وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير.
زيد بن أسلم أبوه أسلم مولى عمر رضي الله عنه، شيء ملفت يا أخوان وعجيب، يعني موالي مماليك، مملوك يباع ويشترى يصبح يا أخواني عالما عالما. هذا يدل هذه مسألة توفيق أول من أقول كل شيء. فالقوم وفقوا حتى في مماليك، فإذا كانت هذه تربيتهم لمماليكهم حتى صاروا بهذه المثابة، فالمفترض أن الإنسان يحرص على تربية أولاده يا أخوان. تربيتهم على العلم وتربية من حوله من طلابه على العلم يتمحض بذلك يا إخواني إخلاصه ويزكي ما حباه الله تعالى من العلم. نعم. فإنه يا شمهم
فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو
خطأ
فإنه لو كان كل منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق بالعادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطاة من أحدهما لصاحبه. فإن الرجل قد يتفق أن يظلم بيتا ويظلم الآخر مثله أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة
يعني قد يحصل الاتفاق في بيت من الشعر، يمكن تتوارد خواطر في موضوع معين فأنظم هذا البيت وأنظم هذا البيت ويتفقان فيه، ولكن هل يمكن أن يتفق على نظم قصيدة ذات قافية واحدة وروي واحد من 20 أو 30 بيت يقال هذا اتفاق؟ هل يمكن؟ لا. هكذا يا أخوان المراسيل والأحاديث لا سيما إذا كانت طويلة أيضا لا يمكن الاتفاق على هذا الشيء. قوله كذبها عمدا أو خطأ، هل الخطأ كذب؟
ها؟
كيف؟ إنسان أخطأت ولا كذبت؟ أي نعم سنت في اللغة، في لغة الحجاز يا أخوان، لغة الحجاز يقال للمخطئ كذبت. ولما خرج عمر رضي الله عنه يسم إبل الصدقة وكان معه غلام له، فلما رآها هالته فقال هذا فضل الله ورحمته، يقول الغلام، فقال كذبت، فضل الله ورحمته القرآن. وقرأ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هذا فضل الله ورحمته، وإن كانت إبل الصدقة من فضله ورحمته لكن فضل الله ورحمته إذا أطلق فلا شك كتاب الله عز وجل. نعم.
أما إن شاء قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجر العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا وعد معقول مبلغ بل يعلم بعادة أنه أخذها منه، وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله فإنه إما أن يكون واطاه عليه أو أخذه منه أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعلم.
يعني هذه الدقائق، هذه الدقائق تحتاج إلى تثبت. لكن معرفة وظيفتي بدار بدر وأنها وقعت في السنة الثانية وأن المبارزة حصلت، هذه أمور مستفيضة وتعلم بالاستفاضة. لكن الدقائق يقول والألفاظ والتفاصيل مثل هذه لا يكفيها مجرد الشهرة والاستفاضة، بل لا بد أن تثبت بطريق معتبر. نعم. الله أكبر. إمام الزهري، الإمام الزهري رحمه الله إمام من أعمدة السنة، ولهذا توجه إليه سهام الحاقدين من المستشرقين وأتباع المستشرقين الذين يحاولون التشكيك في السنة، يريدون أن يشككوا في سنة المصطفى، يتوصل من ذلك إلى التشكيك في رسالته صلى الله عليه وسلم. إذ من طعن في سنته طعن في رسالته، بمعنى شهادة أن محمد رسول الله، الإيمان بأنه رسول الله، ومن لازم ذلك تصديقه فيما أخبر وامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا طعن في السنة، أطفال الآن يا إخواني يتحدثون عن التشكيك في السنة، لا يدري ما هي السنة، يسمع حوارا يسمع كلام ثم يردده لا يدري ما هو. والكبار أدهى وأمر، ولا قوة إلا بالله. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال: يوشك الرجل شبعان متكئ على أريكته يقول: عليكم بكتاب الله، فما وجدتموه محرما فحرموه، ما وجدتموه حلالا فحلوه، عليكم كتاب الله. وهذا لا يعرف كتاب الله ولا يؤمن بكتاب الله، لأن في كتاب الله طاعة رسول الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل إن كنتم تحبون، هذه آية المحنة يسميها العلماء، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا طعنا في سنة المصطفى فماذا بقي من اتباعه إذن؟ وكيف نصلي وكيف نصوم وكيف نزكي وكيف نحج وكيف نعبد الله؟ ما هذا بقي من الدين؟ وهؤلاء يتكلمون عن القرآن ليموهوا كلامهم يا إخوان، وإلا فالطعن في القرآن يعني سهل عليهم، لكنهم يعلمون أن القرآن عزيز، عزيز الأغرام جنابه يا أخو، وكل من حاول أن يتكلم فيه أصبح أضحوكة للدنيا كمسيلمة الذي يتندر الناس بترهاته وتوافهه. على كل حال، فالكتاب والسنة أصلان لا يفصل بينهما بحال، ومن طعن في السنة طعن في القرآن وطعن في الإسلام برمته، والله المستعان. نعم.
ضعيف الله لك سم الشيخ، الصوت ضعيف بس لو تكون أمام هذا الشيخ التفت يسار
لو تكرمها شوي. يعني بعضهم تكلم بالحديث، لماذا؟ لأن الرواة اختلفوا في ثمن البعير، وإذا اختلفوا في ثمنه فأصل الحديث ثابت ومخرج في الصحيحين، ويستدل به على مسائل كبيرة يا إخوان في الشروط في البيع. فما يمكن الطعن في الحديث لأن الرواة اختلفوا في مجرد الثمن، واختلاف في الثمن حيقدم ولا يؤخر. نعم. الأمة أجمعت على تلقي الصحيحين بالقبول يا أخوان، لا تجد الأعداء الآن يشككون في الصحيحين. يقول أعطي دليل أن هذا صحيح البخاري، ولك أن تسأل سؤال بسيط وتقول ما اسمك؟ فلان ابن فلان ابن فلان. جدك الثالث، هذا دليل من جدك، ماذا يقول؟ أخبرني به أبي وأبي ولده، ما عندي شك في هذا. فنقول الصحيحان أخبرتنا به، من الذي أخبرنا يا أخوان؟ الأمة برمتها، ولله الحمد والمنة. مع أنه، وهذه مسألة لا توجد إلا في هذه الأمة، في القديم إذ الحاجة داعت لذلك، وفي الحديث وإن لم تكن الحاجة داعية لذلك، تجد في المسلمين من الهند إلى المغرب من يرون الصحيحين بإيش يا إخوان؟ بالأسانيد. وإن لم يكن الناس بحاجة إلى مثل هذه الروايات، وهذا لا يوجد في الدنيا برمتها يا إخوان، عناية بالكتب بهذه المثابة، يرونها مذ ألفت وإلى يومنا هذا، ولله الحمد والمنة. لكن التشكيك فيها كله يندرج حول الطعن في هذا الدين، محاولة الطعن في الدين. الحكي لي يا إخوان، الحمد لله المسلم مطمئن لله الحمد على دينه، ما يخاف الله على دينه. لماذا؟ محفوظ. إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لو قال واحد لا ريب فيه، طيب هاتوا دليل. ألم قلت لكم لدينا والله الحمد الدليل؟ اقرأ آيات إلى أن تنتهي إلى قوله عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا، الله أكبر يا أخوان، ولن تفعل. هذا التحدي مذ نزل القرآن إلى أن يرفعه الله عز وجل في آخر الزمان قائم، لن تفعلوا ولم يفعلوا، بل ولم يفكروا أن يفعلوا يا أخوان. ولن تفعلوا هذه الكلمة كان السبب في إسلام قسيس، قرأ القرآن لأجل أن يدخل في الحرب ويهاجم الإسلام والمسلمين. فلما مر بهذه الكلمة استوقفت، قال هذا كلام لا يمكن أن يقوله محمد ولا أحد من هذا التحدي لا يصدر من بشر، لا يمكن لأحد من البشر أن يقول أتوا بكلام مثل كلامي، لن تفعل ولا يفعلون. فكان السبب في إسلام هذا القرآن آية أو جزء آية تغير مجرى حياة إنسان بأكملها، إن كان كافراً فيسلم وإن كان مسلماً فاسقاً يهديه الله سبحانه وتعالى لمن يريد له الخير. نعم.
أنه يوجب العلم.
نعم. الاعتبار في هذا بإجماع من يا أخوان؟ أهل الشأن. يعني مثلا في الحديث لا يعتبر فيها إجماع المتكلمين ولا كلامهم، وإنما المعتبر أهل الصنعة. والمتكلمون إنما أنكروا هذا لأن العلم عندهم لا يزيد، والإيمان عندهم أيضا لأن عندهم لا يزيد ولا ينقص، وهذا أمر مخالف يا إخواني للمحسوس ومخالف للعقل. فأنت إذا أخبرك إنسان بخبر حصل عندك شيء بصحة الخبر، جاء ثان وثالث ورابع إلى آخره قوي هذا الخبر حتى يصل إلى درجة ماذا؟ اليقين، بل يصل إلى التواتر المفيد للعلم حتى عند هؤلاء. متواتر يفيد العلم عند هؤلاء. نعم.
Yeah. جهل الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر، ولقوا النصارى يعتبر لذلك ويستشهد به.
أنا عبد الله بن لهيعة الهضرمي رحمه الله، قاضي مصر، قبل احتراق مكتبته يوثق وتكبد أحاديثه برواية العبادلة عن عبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهم. بعد احتراق مكتبته صار في حديثه شيء من الغلط بسبب سوء حفظه، وإلا فكان من الخيار رحمه الله. لكن مع ذلك، هل إذا ساء حفظه يهمل حديثه؟ لا، يكتب لليش؟ ايش معنى الاعتبار؟ اعتبار النظر في هذا الحديث، هل له شاهد أو متابع؟ الشاهد يكون بحديث آخر، والتابع أو المتابع راو آخر يتابعه على هذه الرواية. فهيئة النظر في هذا الحديث، هل له شاهد يشهد له أو متابع تابع الراوي فيه، هذا ما يسمى بالإشيخوان بالاعتبار. ولهذا قد يكتبون حديث الرجل وإن لم يحتجوا به، لكن يكتبونه للاعتبار. نعم.
فصار يعتبر بذلك ويستشهد به، وكثيرا ما يقتبل هو والليث بن سعد. والليث حجة ثبت الإمام
ثبت ثبت
والليث حجة ثبت الإمام، وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط لأشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها وهو محرم ولكونه لم يصلي مما وقع به الغلط، وكذلك أنه اعتبر أربع عمر، وعلموا أن قول ابن عمر إنه اعتبر في رجل مما وقع به الغلط.
النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أربع عمر، عمرة الحديبية والتي تحلل منها ولم يدخل مكة، وعمرة القضاء في العام القابل، وكلاهما في أبي القعدة. ليش سميت عمرة القضاء يا إخوان؟
يعني قاضى فيها.
قاضى فيها، أحسنت، قاضى فيها المشركين، وليس لأنه قضى العمرة السابقة، لا، العمرة السابقة تحل منها خلاص انتهت، لكن قاضى المشركين فسميت عمرة القضاء أو القضية. والعمرة الثالثة عمرة جعرنان مقدمه من الطائف، والعمرة الرابعة عمرة القران التي كانت مع الحج. وأما قول ابن عمر إنه اعتمر في رجب، فعد هذا أيضا من الوهم، إنسان يا أخوان مكان ينسى. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر مثلكم، فإذا نسيت نعم فذكرون، حديث صحيح في الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سألها عروة بن الزبير، يقول مجاهد دخلت أنا عروة المسجد وسألنا ابن عمر عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه اعتمر أربع عمر إحداهن في رجب، قال فكرهنا أن نعترض عليه وهذا من الأدب. ثم سأل عائشة عروة، إيش قرابة عائشة عروة؟ خالته عائشة وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهن جميعا. فسألناها قالت رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، ولم يعتمر في رجب. فعدوا هذا أيضا من الوهم الذي يعرض الإنسان. نعم. يقول تمتع، هل النبي صلى الله عليه وسلم تمتع؟ التمتع عندهم يا إخوان يطلق على الترفه بترك أحد السفرين، سواء كان تمتع بالاصطلاح المعروف أو كان قران، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا لا شك. أشك في هذا، لكن يسمونه أيضا تمتعا. نعم. هذا موجود يا أخوان، يعني بعضهم ينظر في سند الحديث ويرجع إلى التقريب فيرى أنهم ثقات فيصحح هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث ربما يخالف أحاديث كالجبال من الأصول، ثم يذهب كما قال الشيخ يبحث عن تأويلات باردة للأحاديث الصحيحة. التوسط مطلوب في هذا الأمر، وهذا علم عظيم يا إخوان تصدى له إلا أهله المتمكنون منه المتضلعون فيه. نعم.
حتى إذا عرض الصحيح المعروف أخذ يتكلم لوقته إلى الباردة
باردة الباردة
حتى إذا عرض الصحيح المعروف أخذ يتكلم لوقته إلى الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم في الحديث يعرفون أن مثل هذا غلط، وكما أن على الحديث أدلة وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذا الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع.
الثعلبي تفسيره كشف البيان في تفسير القرآن يقال إنه أخذه من 100 تفسير، ولكنه كان يجمع كما ذكر شيخ الإسلام. ثم جاء البغوي رحمه الله، والبغوي إمام وصاحب سنة، واختصره وهذبه في تفسيره المشهور معروف. نعم. يذكرون هذا الحديث عند قول عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قالوا الذين آمنوا علي بس، وكان يصلي فجاءه سائل وراكع فخلع خاتمه وأعطاه إياه. ولعلي من الفضائل يا أخوان ما لا يحتاج معه إلى مثل هذه الأمور، لكن هؤلاء يا أخوان الغلاة يبحثون عن أشياء قد لا تكون من قبيل المدح في كثير من الأحيان. هذا حال الإنسان إذا خرج عن الجادة، يعرض نفسه للخلل والخطأ والضلال والجهل، والله المستعان. نعم. النوع الثاني من الاختلاف المستند إلى شيء إخواني انتهينا منه الآن إلى ماذا؟ النقل، وقسمه إلى قسمين، نقل عن معصوم وغير معصوم. والنقل عن المعصوم قسمه أيضا إلى قسمين، ما تعلم صحته، بل النقل عموما ما تعلم صحته وما لا تعلم نعم صحته. ثم استطرد رحمه الله تعالى في ذكر مسائل لها علاقة بالمراسيل وهي كثيرة في التفسير. النوع الثاني من الاختلاف ما مسنده الاستدلال، قسمه إلى قسمين. القسم الأول يعني أشياء يراها أناس من قبيل البدع في الاعتقاد وحتى في الفروع والأحكام، يعتقد شيئاً ثم بعد ذلك ينزل آية القرآن عليه، يعتقد أولا ثم يستدل. ماذا يا إخوان؟ والطريق السوي أن يستدل ثم يعتقد، يذكر الدليل ثم يذكر ما يؤخذ من الدليل، لكن أن يعتقد ويقرر ويرجح ثم يبحث عن الدليل هذا صعب، هوى ولا قوة إلا بالله. ولهذا تجده يتعسف في الاستدلال، وربما يتبع المتشابه كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وتأمل في كلام أهل البدع أيا كانوا، تجدهم دائما يبحثون عن المتشابه ويتركون المحكمات. وأما العلماء الربانيون فإنهم يأخذون بالمحكمات ويردون المتشابه إلى المحكم، فيصير القرآن عندهم كله نعم كله محكم لله الحمد والمنة. هذا النوع الأول، وألفت التفاسير على هذا يا إخوان، وهي من تفاسير أهل البدع تصنف بهذا التصنيف: تفاسير الخوارج، تفاسير المعتزلة، تفاسير للروافض إلى النوع الثاني. يفسر القرآن بما يسوغ أو يسوغ أن يريده من أو ما يقوله الناطق بالعربية، يعني يفسر القرآن باللغة المحضة دون النظر إلى المتكلم بالقرآن وإلى المخاطب بالقرآن وإلى من أنزل عليه القرآن، يعني ينظر إلى الكلمة فيفسرها من ناحية لغوية، وربما رجع القواميس في هذا، وهذا خطأ يا إخوان، هذا خطأ. نعم القرآن نزل بلسان عربي مبين، ومن طرق التفسير أيضا النظر في في في, في الآيات من حيث المعنى اللغوي، لكن بضوابطه وبشروطه. ولهذا كان السلف ينكرون على فئة من المنتسبين إلى العلم لا سيما علماء اللغة والذين يفسرون القرآن بهذه الطريقة. هذان النوعان لم يكونا معروفين عند السلف رحمهم الله تعالى، فلم يكن الواحد منهم يعتقد شيئا ثم يبحث عن دليله وحاشاه، ولم يكونوا يفسرون القرآن بما يقوله صاحب اللسان صرفا بغض النظر عن المتكلم به والمخاطب به، والكلام يختلف يا إخوان حسب المتكلم به وحسب المخاطب به يختلف. فهذان النوعان أيضا وجدا عند جمع من المفسرين لم يكونا معروفين عند السلف رحمه الله. نعم.
أصل وأما النوع الثاني سبب الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطر من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء سفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد.
هذه تفاسير من يا إخوان؟ تفسير السلف رحمه الله. نعم.
وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيح
يقول الأولون صنفان، الصنف الأول ترى يسلبون القرآن آيات القرآن دلالتها، فيقول الآية لا تدل على كذا فينفي دلالتها على المعنى الحق، ثم بعد ذلك إذا فرغها من معناها الصحيح يحملها على رأيه الفاسد، فغلطوا من هذه الناحيتين عياذا بالله، فينفي المعنى الذي وردت فيه الآية ثم يحملها على معنى آخر باطل، وهذا يكثر في كثير من نفاة الصفات ومن أهل البدع، ينفي معنى الآية وحتى من الكفرة، حتى من الكفرة ينفي معنى الآية ثم يحملها ما لا تحتمله ولا تدل عليه من قريب ولا من بعيد. نعم.
وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، فيكون خطأ بالدليل والمدلول، وقد يكون حقا.
الخطأ أحيانا يكون في الدليل والمدلول، المدلول ما هو؟ كلامه الذي قاله، والدليل خطأه في فهم معناه، فإذا قال قولا خاطئا فقد أخطأ بالدليل وبه. أحيانا يكون قوله صحيح ولكن الاستدلال عليه بالآية غير صحيح، فيكون خطأ في ماذا؟ نعم، يكون خطأ في لا في الدليل، المدلول صحيح، يعني كلامه صحيح، وهذا أكثر عند الفقهاء، أكثر عند كثير من الصوفية وغيرهم، يذكر كلاما صحيحا ثم يستدل عليه بدليل غير صحيح، الاستدلال به غير صحيح، فيخطئ في الدليل لا في المدلول، وقد يخطئ فيهما جميعا. نعم.
وقد يكون حقا فيكون خطأ فيه في الدليل لا في المدلول، وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث، فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مثلا يخالف الحق الذي عليه أمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن يتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيها، وتارة يتهون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه، ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم، وهذا كالمعتزلة مثلا فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي.
من الذي كان يناظر الشافعي؟ ها؟ إبراهيم بن إسماعيل، وأبوه إسماعيل ثقة حافظ رحمه الله، والابن معتزلي ولا قوة له، ما هو إلا توفيق الله وهدايته، معتزلة لهم تفاسير، ويذكر الشيخ تفاسير من أشهرها تفسير الكشاف للزمخشري، وتجدهم ينزلون آية القرآن على مرادهم، وكما ذكر الشيخ يعني في قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يقول الحسن حق لها البصري حق لها أن تنظر، لماذا؟ يعني حق للوجوه أن تنظر أن تكون ناظرة، لأنها نظرت إلى الرب الكريم. ماذا يقول المعتزلة؟ وجوه يومئذ ناظرة يكون منتظرة إلى يكون إلى مفرد آلاء، والآلاء ما هي؟ ها؟ النعم، تنتظر النعم. نعم، ردود هذا كلام يعني فيه تعسف، من الردود اليسيرة السهلة أن الفعل نظر إذا عدي بإلى فما معناه؟ البصر، نظر العين، وإذا عدي بفي تفكر التعقل، قل انظروا ماذا في السماوات، وإذا عدي بنفسه الانتظار، فمعناه ليش انتظار سنتو اين انظرونا ان نقتبس ان ينتظرون لا تقولوا راعينا وقولوا انظرنا يتعدى بنفسه فهذه مسألة يعني في اللغة بسيطة يعني أيضا من التعسف في حمل نصوص القرآن على معاني ما هي بعيدة بس باطلة وكلم الله موسى تكليما ماذا يقولون جرحه بأظفار الحكمة لأن الكلم في اللغة الجرح مع أنه من المتفقين عند المعتزلة وعند الأشعرية وعند كل من يؤول هذه الصفات أن الفعل إذا أكد بالمصدر فإنه لا يجوز فيه المجاز بل يحمل على الحقيقة قطعا وهنا كلم الله موسى تكليما فعل كلم أكد بمصدر فالمجاز منتفي انتفي عنه انتفاء كاملا لكن الله المستعان ولهذا يسأل الإنسان ربه يا إخوان دائما ثبات السداد وكان من دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يستفتح صلاة الليل بماذا اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم نحن فقراء يا أخوان فقراء إلى الله عز وجل سأما بقي له نفس على وجه الأرض ولا خطر ما لم يحفظه الله سبحانه وتعالى ويثبته فينبغي الإنسان لطالب العلم دائما أن يسأل ربه التوفيق والهدى والسداد وكان من وصية يسلم لعلي رضي الله عنه الحديث في مسلم أن قال له قل اللهم اهدني وسددني وتذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سدادك القوس الإنسان عندما يسافر في طريق بري يخاف من الهلاك فيحرص على أن يأخذ معه دليلا يدله الطريق حتى لا يهلك وهو ميت طال الزمن القصير وفي سيره إلى الله وإلى الدار الآخرة وإلى الجنة اللهم اجعلنا وإياكم من أهلها أو عياذا بالله ربما يسير إلى النار يحرص على اتخاذ الدليل ولا من يرشده الطريق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي هذا الكلام وهو من المبشرين بالجنة رضي الله عنه فالإنسان يسأل رب دائما التوفيق والإعانة والتسديد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو شوف القرآن يا إخوة أسألكم لماذا ختمت الآية بهذين الاسمين غني وحميد الله غني وأنت فقير وحال الفقير أن يسأل من الغني وهو تعالى غني يعطي من غنى سبحانه وبحمده وليس كل غني حميدا محمود قد تجد غنيا من البشر بخيل يا ابن بلال أما ربنا فغني حميد وغني كريم وكثيرا ما يجمع بين الاسمين وختم الآيات بالأسماء الحسنى يا إخوان لون عظيم في التفسير واقتران الاسم بالاسم أيضا عزيز حكيم وغفور رحيم وغني وكريم وما أشبه ذلك أيضا يا إخوان له معان أجاد علماء السلف يا إخواني في هذا الأمر ابن القيم وشيخ الإسلام شيخ عبد الرحمن السعدي أيضا له إشارات جميلة وصولات في هذا المجال رحمهم الله تعالى أجمعين فتدبر القرآن يا إخوان تجدون فيه العجب العجاب وتجدون فيه ما يشرح صدوركم ويطمئن قلوبكم